إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر بحول الله وقوته التعريف بمنهاج النبوة، وأنه هو الطريق التي يحصل بها تحقيق المتابعة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنه. فالسير على طريقة الصحابة في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو منهاج النبوة، والسبيل التي تتحقق بها المتابعة الحقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو منهاج النبوة. ومنهاج النبوة هو سبيل المؤمنين الذين من خالفهم واتبع غير سبيلهم ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، هو مذهب السلف ومنهجهم، وهو ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي كالخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. سبيل المؤمنين ومنهاج النبوة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما تتحقق به النجاة، ولا نجاة إلا في اتباع منهاج النبوة والسير على قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي أن يصبر الإنسان نفسه على السنة، وأن يقف حيث وقف القوم، وأن يقول بما قالوا، وأن يكف عما عنه كفوا، وأن يسلك سبيل سلفه الصالحين، لأنه لا يسعه إلا ما وسعه. ينبغي على المسلم أن يتمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وأن يقتدي بهم، وأن يترك البدع، وكل بدعة ضلالة، وعليه أن يترك الخصومات، وأن يترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وأن يترك المراء والجدال والخصومة في الدين. هذا هو منهاج النبوة ومنهج السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، والمنهج السلفي الذي لا يقدم على أحسن الحديث كتاب الله تعالى حديثا، ولا يؤثر على خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هديا، إذ هو المنهج البريء من الهوى، القائم على العدل والحق، الوسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، وسبيل أهل السنة والجماعة الذين هم في الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل. منهاج النبوة ومنهج السلف وسبيل المؤمنين وحقيقة الدين الذي جاء به رسول الله محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جعل الله تبارك وتعالى لذلك علامات، وجعل الله تبارك وتعالى له أصولا ودعائم، وعلى العبد أن يجتهد في أن يجعل ذلك دائما وأبدا بإزاء عين بصيرته حتى لا يزيغ عن الصراط المستقيم، لأن من شد شد في النار والعياذ بالله رب العالمين. على الإنسان أن يجتهد في معرفة ذلك، وأن يجتهد في اجتناب طرق الزيغ عن سبيل السلف، وهي تنتهي في النهاية إلى العقل والعاطفة. أفرز ذلك المتكلمين الذين حكموا العقل في نصوص الشرع، وقدموا عقلياتهم، بل قدموا الجهليات على ما جاء به نبي رب الأرض والسماوات، فقدموا العقل على النقل، وحكموا عقولهم، بل حكموا جهلهم وأهواءهم في الوحي المعصوم. والآخرون هم الصوفية القبريون، قدموا الذوق على الشرع، وصاروا بحيث يحاربون العلم. فينبغي على الإنسان أن يعرف
مناهج أهل الضلال إجمالا حتى لا يقع فيها، وينبغي عليه أن يعرف منهج الحق وصراط الله المستقيم، وأن يعرف سبيل المؤمنين، وأن يعلم دعائم منهاج النبوة تفصيلا من بعد إجمال، من أجل أن يلزم ذلك، لأن فيه السعادة ولأن فيه الفلاح، ولأنه إذا جانب ذلك كان من الخاسرين. والأدلة قائمة من الكتاب والسنة على وجوب اتباع منهاج النبوة، وعلى وجوب التزام منهج السلف، وعلى وجوب اتباع السلف الصالحين. الأدلة من الكتاب والسنة كثيرة، فمن ذلك: واتبع سبيل من أناب إلي. والصحابة رضي الله عنهم كل منهم منيب إلى الله تبارك وتعالى، فيجب اتباع سبيله، وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله، فينبغي علينا أن نتبع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. حذرنا الله تبارك وتعالى من مخالفة سبيلهم، وتوعد مخالفهم بالنار وبئس القرار. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. على الإنسان أن يجتهد في اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، هم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار. الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذرك الإمام البربهاري من الهوى واتباعه: فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة، وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. وبين ربنا تبارك وتعالى أنه رضي عمن اتبع الأصحاب بإحسان، وعد لهم الثواب العظيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والله تبارك وتعالى أمرنا بأن نتبع من لا يسألنا على الهدى أجرا وهم مهتدون. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وكذلك كان أصحاب النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ربنا تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأخبر تعالى أن من اتبع الرسول يدعو إلى الله، ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتباعه، لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن ورضيه: يا قومنا أجيبوا داعي الله. ولأن من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما به، والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله، لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى. وإذا فالصحابة رضوان الله عليهم قد اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب اتباعهم إذا دعوا إلى الله. من الأدلة على وجوب اتباع الأصحاب، على وجوب اتباع منهج السلف وما كان عليه سلفنا الصالحون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، أن الله تبارك وتعالى شهد للصحابة رضي الله عنهم بأنهم أوتوا العلم، فقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال جل وعلا: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واللام في العلم ليست للاستغراق، وإنما هي للعهد، أي العلم الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا كانوا قد أوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجبا. فهذا دليل أيضا على وجوب اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتباع سبيلهم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال غير واحد من السلف: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فلا ريب أنهم أئمة صادقون وأنهم أئمة الصادقين، وكل صادق بعدهم فبهم يأتم في صدقه، بل حقيقة صدقه اتباعه لهم وكونه معهم. ومعلوم أن من خالفهم في شيء وإن وافقهم في غيره لم يكن معهم، فتنتفي عنه المعية المطلقة. وإن ثبت له قسط من المعية فيما وافقهم فيه فلا يصدق عليه أنه معهم بهذا القسط. وفرق بين المعية المطلقة ومطلق المعية كالفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر. معلوم أن المأمور به الأول للثاني، فإن الله تعالى لم يرد منا أن نكون معهم في شيء من الأشياء وأن نحصل من المعية ما يطلق عليه الاسم. هذا غلط عظيم في فهم مراد الرب تبارك وتعالى في أوامره. وقال جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وجه الاستدلال بالآية على ما نحن فيه من وجوب اتباع سبيل المؤمنين، وأول من يدخل وأولى من يدخل في سبيل المؤمنين أصحاب النبي الأمين. وجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أخبر عن المعتصمين به بأنهم قد هدوا إلى الحق، فالصحابة رضي الله عنهم معتصمون بالله فهم مهتدون، فاتباعهم واجب. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من الأدلة على وجوب اتباع الأصحاب رضوان الله عليهم حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخروج من الاختلاف إنما يكون باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا. هذا داء. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته لا يذكر داء إلا ويتبعه بذكر الدواء، فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور. حذر من البدعة وأمر باتباع السنة، فظهر أن اتباع السنة وأن مجانبة البدعة هو الخروج من الخلاف، والخروج من الخلاف لا يكون إلا باتباع السنة واجتناب البدعة، ولا يكون ذلك إلا بمتابعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ووصف صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية في حديث الافتراق بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن بشواهده. فالفرقة الناجية التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن وصفها هي: ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنهم أجمعين. فمن كان على مثل ما كانوا عليه رضوان الله عليهم فهو من الفرقة الناجية، ومن خالفهم وابتعد عنهم فهو من أهل الوعيد لا محال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلها في النار إلا واحدة. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم الصفة الكاشفة التي تظهر حقيقة هذه الفرقة الناجية، فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فمن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فهو من الناجي، ومن لم يكن كذلك فهو من أهل الوعيد لا محالة. فالقسمة ثنائية، كلها في النار إلا واحدة، فإن لم يكن في الجنة فلا بد أن يكون من أهل الوعيد. فهذه أدلة من الكتاب والسنة على وجوب اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم منهج السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ومن وجوب كون المسلم على منهاج النبوة يقتص أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتبع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وهنالك آثار تدل على أهمية التمسك بمنهاج النبوة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا أخرجه الدارمي وابن نصر والطبراني في الكبير. وقال رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. أخرجه اللالكائي، وأيضا ذكره الخطيب في الفقيه والمتفقه. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا، وإن اقتصادا في سنة وخير خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. أخرجه اللالكائي، وذكره ابن الجوزي في التلبيس. وقال عثمان بن حاضر الأزدي رحمه الله: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: أوصني. فقال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع، اتبع الأثر الأول ولا تبتدع. أخرجه ابن نصر في السنة، والهروي في ذم الكلام، وكذلك ابن بطة في الإبان. وقال محمد بن سيرين رحمه الله: كانوا يقولون: إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق، وإذا لم يكن على الأثر فإنه على غير سبيل. إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. أخرجه الدارمي والخلال في السنة واللالكائي. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ينبغي للرجل ألا يحك رأسه إلا بأثر، ينبغي للرجل ألا يحك رأسه إلا بأثر. أخرجه الخطيب في الجامع والهروي في ذم الكلام. وقال أبو العالية رحمه الله: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا. أخرجه أبو نعيم في الحلية، وعبد الرزاق في المصنف، والمروزي في السنة. وقال الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. أخرجه اللالكائي والآجري في الشريعة، وأبو نعيم في الحلية. وقال الأوزاعي أيضا كما في مختصر العلو للذهبي وفي سير الأعلام في طبقات الحنابلة: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك القول، فإن الأمر ينجلي حين ينجلي، وأنت منه على طريق مستقيم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أما في أصول السنة، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع. وأخرج أبو داود في سننه بإسناد صحيح إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله في وصية له: أما بعد، فأوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره، والاقتصاد التوسط والاعتدال، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته، وكفوا مؤونته. فعليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى. فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر، وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. فقف حيث وقف القوم، وإياك أن تبتدع، والزم نهج أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الآجري رحمه الله في الشريعة: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق، كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على مثل طريقتهم، ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء، وقد ذموا كل ما أحدث بعد عهد الصحابة رضوان الله عليهم وما كان في آخر عهدهم وتبرؤوا منه رضي الله عنهم، وحاربوه وذموه من بدعة القدر والقول بأنه لا قدر والأمر أنف وما كان من أمر الخوارج، وقد حاربهم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ومن كان معه، وقتلوهم وشردوهم كل مشرد. فعليك بلزوم الجادة، وإياك وأن تشذ عنها، فإن من شذ شذ في النار. اصبر نفسك على السنة ولا يغرنك طريق الهالكين وإن كثر عدد السالكين فيه، ولا يوحشنك طريق الحق وإن قل عدد السالكين فيه، فإن أهل الحق قليل، وما ذكر الله الكثرة في كتابه إلا ذمها، والله المستعان. قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف: ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا، ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. وكل ما ابتدع فإنهم يجانبونه ويحاربونه ويذمونه، ويحاربون أهله ويذمونهم وينفرون عنهم ويرغبون عن طريقهم، ويرشدون إلى طريق السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: إن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين. وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق المبين، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين، ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون، ثم التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين، ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما أحدثها المضلون. فهذه الوصايا الموروثة المتبوعة والآثار المحفوظة المنقولة وطرائق الحق المسلوكة والدلائل اللائحة المشهورة والحجج الباهرة المنصورة التي عملت عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم من المسلمين، واعتقدوها حجة فيما بينهم وبين الله رب العالمين. ثم من اقتدى بهم من الأئمة المهتدين واقتفى آثارهم من المتبعين واجتهد في سلوك سبيل المتقين وكان مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال رحمه الله: لم نجد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله وآثار صحابته إلا الحث على الاتباع وذم التكلف والاختراع، فمن اقتصر على هذه الآثار كان من المتبعين، وكان أولاهم بهذا الاسم وحقهم بهذا الوسم وخصهم بهذا الرسم، يعني أصحاب الحديث. فلا تكون من أصحاب الحديث حتى تتبع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما على كتاب الله تبارك وتعالى، ولا يكون ذلك إلا باتباعك لآثار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، بعيدا عن الابتداع، بعيدا عن التكلف والاختراع، مقتصرا على هذه الآثار حتى تكون من المتبعين، وتكون أولى بهذا الاسم وأحق بهذا الوصف وأخص بهذا الرسم، وهو أصحاب الحديث لاختصاصهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاتباعهم لقوله وطول ملازمتهم له، وبحملهم علمه، وبحفظهم أنفاسه وأفعاله. فأخذوا الإسلام، يعني أصحاب الحديث، فأخذوا الإسلام عنه مباشرة، وشرائعه مشاهدة، وأحكامه معاينة من غير واسطة، ولا سفير بينهم وبينه واصلة، فجاءوها عيانا، وحفظوا عنه شفاها، وتلقوه من فيه رطبا، وتلقنوه من لسانه عذبا، واعتقدوا جميع ذلك حقا، وأخلصوا بذلك من قلوبهم يقينا. فهذا دين أخذ أوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة، لم يشبه لبس ولا شبهة، ثم نقلها العدول عن العدول من غير تحامل ولا ميل، ثم الكافة عن الكافة، والصافة عن الصافة، والجماعة عن الجماعة، أخذ كف بكف، وتمسك خلف بسلف، كالحروف يتلو بعضها بعضا، وتتسق أخراها على أولاها رصفا ونظما. فإذا سلكت هذه السبيل فكأنما التقيت النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق، وكأنما أخذت منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأنما يخاطبك كفاحا فمن لأذن منه إليه، وأنت على بينة من أمرك. قال رحمه الله تعالى: فهلم الآن إلى تدين المتبعين، وسيرة المتمسكين، وسبيل المتقدمين بكتاب الله وسنته، والمنادين بشرائعه وحكمته، الذين قالوا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وتنكبوا سبيل المكذبين بصفات الله وتوحيد رب العالمين، فاتخذوا كتاب الله إماما وآياته فرقانا، ونصبوا الحق بين أعينهم عيانا، وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة وسلاحا، واتخذوا طرقها منهاجا، وجعلوها برهانا، فلقوا الحكمة، ووقوا من شر الهوى والبدعة لامتثالهم أمر الله في اتباع الرسول، وتركهم الجدال بالباطل ليضحضوا به الحق. ما زال العلماء من أئمة السنة جيلا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح، والاقتداء بهم، وسلوك طريقهم، واتباع آثارهم. فالآثار على وجوب اتباع منهاج النبوة وسبيل المؤمنين ومنهج السلف وطريق وسبيل أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كثيرة وضافية وعظيمة ومتضافرة، وكذلك النصوص كما مر ذكر بعض ذلك من الكتاب ومن السنة ومن آثار السلف الصالحين. ومنهج التلقي عند السلف في العقيدة منهج متميز بحق، لأنهم أهل اتباع، وهم بريئون من الابتداع والاختراع، ولذلك يحصرون مصدر التلقي في باب الاعتقاد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع فهمهم للنصوص في ضوء فهم السلف الصالح، فتلقون العقيدة من الكتاب والسنة، ويفهمون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وهذا قيد مهم، لأن أكثر الفرق يقولون نتمسك بالكتاب والسنة، ويتبعون أهواءهم، ويبتدعون في دين الله تبارك وتعالى ما خططه لهم أمراؤهم ومرشدوهم وقادتهم ومفكروهم، ولم ينزل الله تبارك وتعالى بذلك من سلطان. فلا بد من هذا القيد، أن نأخذ الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة. فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم. أما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه إلى شيء من ذلك، ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من سألني من أهل الديار المصرية وغيرهم، وكان قد بلغني أنه زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير يعني بيبرس أستاذ دار السلطان، يتضمن ذكر عقيدة محرفة ولم أعلم بحقيقته، ولكن علمت أنه مكذوب. وكان يرد علي من مصر وغيرها من يسألني عن مسائل في الاعتقاد وغيره، فأجيبه بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، يعني أنه ليست له عقيدة مستقلة، وإنما العقيدة تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله وما أجمع عليه سلف الأمة. فإذا قرر عقيدة فهذه هي العقيدة، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. فالكتاب والسنة بفهم السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لا تؤخذ العقيدة قال مني ولا عمن هو أكبر مني، وإنما تؤخذ العقيدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله وما أجمع عليه السلف الصالحون. فمصدر التلقي في الاعتقاد محصور عند أهل السنة في الوحيين المعصومين الكتاب والسنة وفيما أجمع عليه سلف الأمة، لأن العقيدة توقيفية لا مدخل للعقول فيها، وإنما تتلقى من الوحي المعصوم، ومبناها على التسليم والاتباع، التسليم لله عز وجل والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الزهري رحمه الله فيما رواه عنه البخاري في صحيحه: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فإذا يتلخص منهج السلف في العقيدة في هذه الأمور، أنهم يحصرون مصدر التلقي في باب الاعتقاد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فهمهم للنصوص في ضوء فهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ويحتجون بالسنة الصحيحة في العقيدة سواء كانت هذه السنة الصحيحة متواترة أم آحادا، لا كما يفعل كثير من الخلق يقولون إننا لا نثبت شيئا في أمور الاعتقاد بأحاديث الآحاد. لا دليل على التفريق بين العقيدة والأحكام في إثبات ذلك بخبر الآحاد، ولم يعرف مثل هذا التفريق عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أحد من السلف الصالح رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين، أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فهذا يعني عدم التفريق بين المتواتر والآحاد في العقيدة من مذهب كبار الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مثل السرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية والشيخ أبي حامد وأبي الطيب من الشافعية وابن خويز من داد وغيره من المالكية، ومثل القاضي أبي يعلى وابن أبي موسى من الحنابلة. إذن جماهير أئمة الأمة حتى من كبار أصحاب الأئمة الأربعة لا خلاف بينهم على أنه لا تفريق بين المتواتر والآحاد في أمر العقيدة، وعليه فإن منهج التلقي عند السلف في العقيدة أنهم يثبتون ما يتعلق بأمور الاعتقاد ولو كان ثابتا بأحاديث آحاد. هذا مهم، لأن كثيرا من أهل الزيغ يقولون لا نأخذ بأحاديث الآحاد في أمور الاعتقاد، وأهدروا جملة مما هو ثابت من اعتقادات المسلمين الثابتة التي لم يفرق أحد من الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، وهذا منقول في كتبهم في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كما قال شيخ الإسلام وفصل لا تفريق بين المتواتر والآحاد في أمور الاعتقاد حتى عند هؤلاء الأئمة رحمة الله عليه. فمن أين أتى هذا التفريق؟ من الهوى، من اتباع الأهواء، من الجهل، من الأخذ بمناهج ليست بما هو من صريح الديانة، لأن مسألة هذا يفيد العلم الظني وهذا يفيد العلم القطعي، هذا إنما تسلل من لدن المتكلمين حتى دخل على كثير من جملة المحدثين فصاروا يقولون بالتفريق بين هذا وهذا، بين الآحاد والمتواتر في أمور الاعتقاد وربما في غيرها أيضا، وهذا لا ينبغي أن يكون. قال ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق: وهذا التفريق يعني بين المتواتر والآحاد في أمور الاعتقاد، هذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات، ولم تزل الصحابة والتابعون وأهل الحديث يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام. وقال رحمه الله: وأما المقام الثامن وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول. فكيف تجانب منهج السلف ومنهاج النبوة وتأخذ بهذا القول الفائل وهذا الزعم الباطل من أنه لا يثبت شيء في أمور العقيدة إلا إذا كان دل عليه دليل متواتر والإجماع منعقد، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق: المقام الثامن هو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث، يعني أحاديث الآحاد، وعلى إثبات صفات الرب تعالى بها، وهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول. ولخص ابن عبد البر في التمهيد مذهب الأئمة أهل الفقه والأثر فقال: وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليه ويجعلها شرعا ودينا في معتقده، وعلى ذلك جماعة أهل السنة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله انعقاد الإجماع على ذلك. وقال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: ذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل بخبر الواحد، ثم منهم من يقول منع من العمل به دليل العقل، ومنهم من يقول منع دليل الشرع، ثم قال: والذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يجب العمل بها. وقال ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على الطحاوية: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع. أقوال الأئمة كما ترى متضافرة على إثبات هذا الأمر الكبير، ومع ذلك تجد كثيرا ممن ينسب إلى العلم يهدر جملة من الاعتقادات بهذا الزعم الفائل وهذا القول الباطل، وهو أنه لا بد من التفريق في أمور الاعتقاد بين ما هو متواتر وما هو آحاد، فلا يثبتون شيئا من أمور الاعتقاد إلا بما كان متواترا، ويخالفون مجانبين إجماع الأمة من علمائها، وهو إجماع منقول عن جمهرة غفيرة من العلماء الأثبات كما مر، نقله ابن القيم ونقله شيخ الإسلام ونقله ابن عبد البر وذكره كذلك النووي في شرحه على مسلم وذكره ابن أبي العز كما ذكر ذلك في شرحه على الطحاوية، فماذا بعد؟ أيضا من منهج التلقي عند السلف في العقيدة أنهم يسلمون بما جاء به الوحي ولا يردونه بالعقل ولا يخوضون في الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها مع عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة رافضين التأويل الباطل ويجمعون بين النصوص في المسألة الواحدة منهج محكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات ليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاه المفهوم المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله. تأمل إجماع الصحابة ومن بعدهم كما نقل عنهم، وهو يتتبع ذلك باستقراء تام، يقول: طالعت على ذلك ما شاء الله من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد مخالفة ذلك عند أحد منهم قط في قول ما، بل إجماعهم على خلاف كلام المتأولين فيما لا يحصيه إلا الله عددا من أقوالهم رحمة الله عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة كلها والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يجدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. قال محمد ابن إسحاق ابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله كما في كتاب التوحيد له: نحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أننا نثبت لله ما أثبت الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين وجل ربنا عن مقالة المعطلين، وعز عن أن يكون عدما كما قاله المبطلون، لأن ما لا صفة له عدم. تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أهل الحق القائمون على منهاج النبوة يلتزمون منهج السلف في فهم النصوص ويذمون الكلام وأهله. قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في الأسواق وأن يضربوا بالجريد والنعال، ويقال: هذا جزاء من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شعرا رحمه الله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وقد أحسن القائل: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول. وذكر السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار في علماء أهل البدع من المتكلمة: لا أحب لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم، فكل من أحب الكلام لم يكن آخر أمره إلا إلى البدع، فإن الكلام لا يدعوهم إلى خير، فلا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال. عليكم بالسنن والفقه الذي تنتفعون به، ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء، أدركنا الناس وما يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام. الزموا السنن، وإياكم والجدال والمراء والخلاف والمخاصمة، تعلموا ما ينفعكم في دنياكم وفي آخرتكم. هذه أهم سمات منهج السلف رضي الله عنهم في الاعتقاد، ينبغي عليك أن تكون مستحضرا لها وأن تسير على أثر سلفك الصالحين كما دلك على ذلك الصحابة ومن تبعهم بإحسان. عليك أن تجانب طرق الزائغين وأن تلتفت إلى ما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم وأن تكون حريصا على معرفته مع اعتقاد ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الاعتقاد والعمل بما دل عليه صلى الله عليه وسلم من أمور العمل. أهل السنة يسلمون للوحي المعصوم ولا يتبعون الفكر الموهوم كما يصنع كثير من الزائغين عن منهاج النبوة في هذا العصر من الفرق المنحرفة عن منهاج النبوة. أهل السنة لا يقدمون على الوحي المعصوم شيئا، لا فكرا ولا رأيا ولا عقلا ولا نظرا، ومتى ثبت الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة قالوا سمعنا وأطعنا. أهل السنة يرفضون التأويل الباطل ويجمعون بين النصوص في المسألة الواحدة ولا يجتزئون. أهل السنة نقاوة المسلمين، فهم خير الناس للناس، يتبعون الحق ويرحمون الخلق كما وصف الله به المسلمين بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة، والأثر عنه في الصحيح صحيح البخاري مخرجا، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، تأتون به أسرى مقيدين حتى يدخلوا في الإسلام، يكون أسركم لهم سبب إسلامهم وتحصيل سعادة الدنيا والآخرة لهم. العقيدة الثابتة عقيدة الصحابة رضوان الله عليه، وهي مستقاة من النبع الصافي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدة عن جميع الأهواء والشبهات. المتمسك بها يكون معظما لكتاب الله وسنة رسول الله، لأنه يأخذ بها وهو على يقين بأن كل ما فيها حق وصواب. قال الإمام البربهاري رحمه الله، واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. وقال قبل ذلك رحمه الله، والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار. قال عمر رضي الله عنه، لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع وعليهم أن يجانبوا الابتداع. انقطعت الأعذار كما قال الفاروق رضوان الله عليه على هذا النحو، وليس هذا بمعارض للعذر بالجهل في تفصيله، فاتبع منهاج النبوة والزم منهج السلف وكن على قدم أصحاب نبيك حتى يسلمك الله رب العالمين من الضلال في الدنيا ومن النار في الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.